الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، أي أمر الله إبراهيم أن يؤذن بالناس بالحج، فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فقال يا ربي أو يسمع صوتي هذا كل الناس؟ فقال الله لإبراهيم يا إبراهيم عليك بالأذان وعلينا الإبلاغ. يا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد صرتم جزوما وصرنا نحن أرواحا. يا ذاهبين إلى البيت الحرام لقد صرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا. لقد أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فيا عباد الله جماعة المسلمين، لقد كنا في الجمعة الماضية قدمنا او كنا نتكلم عن مقدمة للسفر، وقدمنا السفر الى قسمين: سفر طويل تكلمنا عنه وعن ماذا قال الله فيه وماذا قال فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وسفر قصير وهذا موضوع خطبتنا هذا اليوم. وإنما أتكلم عن هذا السفر القصير لأنه صلة وموصلة ومدخل لحج بيت الله الحرام. وإننا بعون الله تعالى سنحاول أن ندخل اليوم بكم إلى مدخل الحج وكيفية الذهاب إلى البيت الحرام، نصوف حوله نظريا لعل الله أن يوفقنا إلى الذهاب إليه جميعا. والسفر القصير ماذا قال الله فيه؟ يقول المولى عز وجل في السفر القصير، وهو الانتقال من مكان الى مكان، يقول مولانا فيه: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وقال مولانا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وقال عز من قائل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. كل هذه آيات تأمرنا بالترحال وتأمرنا بالتنقل وتأمرنا بالنظر إلى مخلوقات الله. ففي التفكر في مخلوقات الله عبادة وفي التفكر في مخلوقات الله عبادة. فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا. ومن هذا نستطيع ان نقول ان السفر تعتريه الاحكام الخمس واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. السفر اقسام: سفر واجب وسفر مندوب وسفر مباح وسفر مكروه وسفر حرام. اما السفر الحرام فهو السفر الى معصية الله عز وجل. اذا سافر انسان ليتاجر في الحرام، إذا سافر إنسان ليغضب الله عز وجل، إذا سافر إنسان رغم أنف والديه الصالحين فهذا حرام. حتى ولو كان السفر إلى الجهاد رغم أنف الوالدين هذا حرام. إذا كان الجهاد فرض كفاية وسافر الإنسان فيه ليجاهد دون موافقة الوالدين فهذا يعتبر سفر حرام. وإذا سافر الإنسان لمعصية الله فهذا يعتبر سفر حرام. أما السفر المكروه هو السفر الذي قد تكون فيه شبهة مضمونة وليست شبهة مؤكدة ولا محققة، بمعنى أن هناك شيء مكروه قد يقع فيه الإنسان فالسفر إلى هذا الشيء مكروه. أما السفر المباح فهو استواء الأمرين، أو أنك تضايقت من هذا المكان لرتابة المنظر او لكآبته او نصحك بعض الاطباء ان تسافر، ففي سفرك استشفاء وفي سفرك تغيير وتشفى بهذا السفر فمباح لك السفر. اما السفر المندوب اي السفر المسنون اي السنة فهو السفر لاداء العمرة مثلا، او السفر لطلب الرزق. اذا سافرت لطلب الرزق او سافرت لاداء العمرة او سافرت لتبليغ دعوة الله عز وجل ما دام هناك من يبلغ، اما اذا لم يكن من يبلغ او اما اذا لم يكن احد يبلغ الا انت وجب عليك السفر. وفي هذا سافر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا كثر ترحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما السفر الواجب فقد يكون هناك سفر واجب أوجبته أنت على نفسك، وقد يكون هناك سفر واجب أوجبه الله عليك. فما هو السفر الواجب الذي أوجبته على نفسك أنت؟ السفر الواجب الذي اوجبته على نفسك انت اذا نظرت ان تعمل عمره او ان تؤدي عمره قدر عليك اداء العمره، فبعد ان كان مندوبا او مسنونا صار واجبا. وكمن نظر ان يصلي عصر يوم كذا او مغرب يوم كذا في المسجد الاقصى مثلا او المسجد الحرام او مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ونفذ النذر، وجب على الانسان ان ينفذ ويصلي في المسجد الذي نظر ان يصلي فيه، ولا ينذر الصلاة او ولا تنذر الصلاة الا في المساجد الثلاثة فقط، المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي بالمدينة المنورة. واما لو نذر الصلاة في اي مسجد اخر سوى هذه المساجد الثلاثة وصلى في غير ما نذر اجزأته الصلاة. كمن نذر ان يصلي في الحسين مثلا وصلى في عبد الحليم عليه اجزأته الصلاة. لكن من نذر ان يصلي في المسجد الحرام لا يجزئه الا الصلاة في المسجد الحرام. ولعل سائلا يسأل ويقول هب ان انسانا نذر ان يصلي في المسجد الحرام ولكنه جاء عند يوم التنفيذ فلم يستطع، ماذا يفعل؟ لم يمتلك حق الطائرة، لم يستطع الذهاب لا بطائرة ولا بباخرة ولا بأتوبيس ولا بكذا ولا بكذا، ماذا يفعل؟ عليه ان يكفر كفارة يمين ان يطعم 10 مساكين او ان يصوم 3 ايام ان لم يجد الاطعام. هذا هو النوع الاول من السفر الواجب. والنوع الثاني من السفر الواجب الذي اوجبه الله عليه هو السفر الى حج بيت الله الحرام. اسمع معي الى قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فإذا من جروس الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وبالنسبة للمرأة أضف إلى هذا وجود محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم. ولعل أحد الناس يقول إنا في القرن العشرين وتقول لا تخرج امرأة بلا محرم، إلا في القرن العشرين والمرأة في أوروبا تتولى منصب رئاسة الوزارة، وتقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم. أقول لك يا هذا لو طالعت صحف الأسبوع لقلت ما قلت انا، لانني لم اقل هذا الكلام من عندي، بل الذي قاله قبلي وقبلك هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان لا ينطق عن الهوى، كان يوحى اليه، هو الذي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم، لأنه قد يحدث في السفر خلوة، أو قد يحدث في السفر أن تستلطف المرأة رجلا، أو يستلطف الرجل الأجنبي امرأة ويسكي لها من زوجته وتسكي له من زوجها، والأمور تطول وأنتم تعلمون ما يحدث بعد ذلك، ليس بغريب عليكم. نشرت الصحف هذا الاسبوع وبالتحديد يوم الاثنين الماضي نشرت خبرا اذا سمعته تسمع العجب، ولا عجب في ايامنا هذه، لا عجب في زمان دار المعروف فيه منكرا والمنكر معروفا. فتاتان حملتا من الزنا، ولعل احد الناس يقول ماذا يحدث، ان الزنا يكاد يكون منتشرا، انما الغرابه بانه من الذي زنى بهاتين الفتاتين؟ ان الذي زنى بهاتين الفتاتين هو ابوهما، ابوهما الاب جامع فتاتيه وزنى بها وحملتا منه. اذا كان الاب فعل هذا فمن الذي يجب عليه ان يدافع عن شرف الفتاتين؟ ومنذ اكثر من سنه ويقول لي هل الاجهاض حرام؟ فقلت له نعم ان الاجهاض حرام، فقال لي اذا سمعت ما جرى واذا كنت مكاني ربما اتيت بغير ذلك. فقلت له وما الذي حدث؟ قال لي الطبيب بالحرف الواحد جاءتني فتاة حامل وقالت لي يا دكتور اني اريد ان اقوم باسقاط الجنين الذي في بطني. فقال لها الطبيب ومما حملت؟ قالت حملت من اخوها. فقال الطبيب لم تصدق الفتاة حتى ذهبت الى بيتها واحضرت لي اخاها ومعه بطاقته وقال انه هو الذي جامع اخته وكان يعطيها البرشام كل مرة ولا يعلم كيف ومتى حملت هذه المرة. انظروا عباد الله، انظروا عباد الله الى اي حد جرى الامور وجرت الامور في زماننا. مرة اخوها يجعلها تحمل في الزنا، ومرة الاب يجعلها تحمل في الزنا. واقسم بالله ان امرأة اشتكت لي بالحرف الواحد وقالت لي ان ابي يراودني عنك. اي زمان نحن فيه؟ ولماذا؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ إنما وصلنا إلى هذا الحد لضعف الوازع الديني. اختلط بالأخلاق وكثر بالشام تحديد النفس. شجع الفتيات على جريمة الزنا، حتى الأخ مع أخته يعطي لأخته بالشام منع الحمل ويفعل ما يشاء. وشجع الناس الاختلاط، ضيق المكان، ضيق المسكن، ضيق المسكن. ولقد راى رجل شيخ واكتب لي انه راى هذا المنظر، راى اخا يقبل اخته بطريقه بشعه، بطريقه لا تليق باخوين، طريقه كما يقبل الرجل زوجته وهو مقتل بها تماما. فسأل وعلم انهم يعيشون في حجرة واحدة وابوه وامه يفعلون امامه هذا المنظر. ثم اذا قلنا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بلا محرم، قلنا لماذا نقول هذا الكلام ونحن في القرن العشرين؟ استفيقوا ايها المسلمون، اعلموا دينكم وتعلموا دينكم واعلموا ان امور الدين لا تسير هباء، انما الذي سيرها ونظمها هو الله، هو الله، ولم ولن تجد احسن من تنظيم الله. ثم ما اذا كنا عرفنا بعض شروط الحج فلعل سائلا يسأل ويقول: انني شاب ومعي نقود، امن باب اولى ان اتزوج ام احج الى بيت الله الحرام؟ اقدم علي الامرين. اقول لك ايها الشاب، ان كنت تستطيع ان تمسك شهوتك وان تكبح جماع شهوتك اذا تحج اولا، لان الحج فرض والزواج مندوب. اما اذا لم تكن تستطع ان تمسك شهوتك او ان تكبح جماعها تتزوج اولا، ثم بعد ذلك تنوي ان تحج بيت الله الحرام، لأنه لا يعقل أن تذهب إلى الحجاز ثم تعود وتخرج مع هذه وتلك في المحلات والكذنهات ويقولون إن الحج فلان جالس مع فلان في الكذن، ربما جلس معها ليطرح لها مناسك الحج. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله يا سادة، والله الذي في السماء عرشه، ان احد الناس عندما عاد من الحج اراد ان يحتفل، فبما احتفل وكيف احتفل؟ جمع الناس، ففي جمع الناس خير، ولكن اسمعوا على ما جمعهم، جمعهم على الحديث والخمر. اي درس استفاده من الحج؟ قبل ان تحج الى بيت الله بجسمك، حج عليه، حج اليه بروحك، واذهب اليه بروحك اولا، وطهر قلبك، حج صدرك، حج قلبك، واجعل قلبك يخشى الله، واجعل خشية الله تملا صدرك، فان القلب كالزجاجة، القلب كالزجاجة، إذا لم يملأها الماء ملأها الهواء. فإذا لم يملأ قلبك خشية الله، أو إذا لم تملأ قلبك خشية الله، ملأه الشيطان بالشهوات والملذات والعياذ بالله. بعد ذلك عباد الله، ننتقل إلى المسجد الحرام، أو ننتقل إلى كيفية الحج. فما هي كيفية الحج؟ هذا سؤال أجيب عنه بعيد جلسة الاستراحة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين سدان. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أشهد يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، جماعة المسلمين،
كيف نحج بيت الله الحرام؟ اولا بالنسبة للرجل ملابس الإحرام هي ثيابان، رداء وإزار، ثياب يستر النصف الأسفل وهو يسمى بالإزار، ويستر بعد ذلك النصف الأعلى وهو يسمى رداء، ولا يلبس شيء على الرأس، فلا محيط ولا مخيط. أما المرأة فثيابها هي باستثناء النقاب والقفازين، فلا تلبس المرأة في الحج النقاب ولا القفازين، أي الجوانز الذي يلبس في اليد لا تلبسهما المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا تلبس المرأة نقابها ولا قفازيها في الحج والصلاة. هذا حديث ما معناه ذلك؟ لماذا؟ لأن المرأة عورة وهذا الثياب أستر لها، فكلما كان أستر للمرأة كلما كان أحسن. وإنما يلبس الرجل الثيابين اللا محيط ولا محيط فيهما حتى تشبه بالذي يرتحل إلى الدار الآخرة. فأنت إذا لبست ثياب الإحرام فإن بذلك تتشبه بمن لبس الكفن، لمن يرتحل إلى الدار الآخرة ويذكرك بالرحيل إلى الدار الآخرة. هي القناعة تحفظها، لا تكن ملكا لو لم تكن لك فيها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها الراحة منها بغير القطن والكفن. انظروا إلى من ملك الدنيا بأجمعها بما خرج منها، هل خرج بدفتر الشيكات؟ هل خرج بعملة صعبة أو سهلة؟ أو خرج بأي شيء معه؟ لم يخرج بشيء معه، لم يخرج إلا بشيئين، قطن وكفن. هكذا المحرم، لأن الكل يلبس ثيابا واحد، لا فرق بين غني ولا فقير، لا فرق بين عظيم ولا وضيع، لا فرق بين حاكم ولا محكوم. فثياب الإحرام واحدة، نغتسل غسل الإحرام وننوي بالحج والعمرة أو بالحج فقط بحسب ما ينوي في قلبه، ثم يلبس ملابس الإحرام، وقبل أن يلبس ملابس الإحرام ويغتسل غسل الإحرام يحلق شعره أو يقص شعره ويقلم أظافره ويغتسل ويلبس لبس الإحرام، فنكمل المسيرة إلى بيت الله الحرام يوم الجمعة القادمة إن ضمنا لقاء آخر إن شاء الله. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأزله بنفسه، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذ بيدنا إليك أخذ الكرام عليك، لا منشأ منك إلا إليك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.